بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل يمكن من الدليل اللفظي كآية قرآنية تحصيل القطع بالواقع أم لا يمكن ذلك؟ فقط يمكن تحصيل القطع ممن؟ من الأدلة العقلية. أما من الأدلة اللفظية فلا يمكن. صحيح ماذا؟ هل يمكن من الأدلة اللفظية تحصيل القطع كما يمكن من الأدلة العقلية أم لا؟ هناك رأي يقول من الألفاظ لا يمكن تحصيل القطع، لأن هناك عدة حواجز، عدة موانع تمنع من حصول القطع. مثلا كل لفظ يطرح يستعمل يحتاج إلى تحقيق معناه اللغوي، ولعله معناه اللغوي ماذا فيه، ولعله بحسب اللغة له معاني هذا اللفظ متعددة. إذن بالتالي لا يمكن أن نجزم ما دام هذا الاحتمال جاء أن له معاني متعددة، لا يمكن حينئذ أن نجزم بمعنى. نحتمل أريد المعنى المجازي، نحتمل هناك إضمار، كلمة هناك مضمرة. نحتمل مثلا ماذا؟ التخصيص، أريد المعنى الخاص للعام إذا كان عموم، نحتمل أريد الخاص. نحتمل النقل يا أخي، قد نقل من ذاك معناه إلى معنى ف، وهكذا. يا أخي مع وجود هذه الاحتمالات كيف يمكن حينئذ تحصيل القطع بالمراد بالواقعي؟ هكذا قيل. إذن فقط يمكن تحصيل القطع من الأدلة العقلية دون الأدلة اللفظية، هكذا قيل. والصحيح هذا، ولكن الصحيح أنه يمكن تحصيل القطع من الأدلة اللفظية لما نجده بالوجدان كثيرا، بالوجدان كثيرا نجد أننا يمكن أنه يمكن أن يحصل لنا من الأدلة اللفظية القطع بالواقع. هذه الاحتمالات ليست دائما موجودة، أحيانا تفقد بالكلية ورأسا، وهذا أمر وجداني يجده من جرب. عليكم السلام ورحمة الله. نطبق العبارة. قال: وقد يفيد اللفظي القطع. ردا على هذا الرأي قال: وقد يفيد، فاعل يفيد ماذا؟ اللفظي، اللفظي صفة لموصوف محذوف، يعني الدليل اللفظي قد يفيد القطع، يمكن أن يحصل لنا القطع، لا فقط الأدلة العقلية تحصل بل اللفظية أيضا كذلك. أقول: قيل إن الدلائل اللفظية، قول الأدلة بعد، لا تفيد اليقين. ليش؟ لتوقف حصول اليقين على من؟ لتوقفه يعني يقين على أمور كلها ظنية. ما هي الأمور التي يتوقف عليها حصول اليقين والذي كلها تقول ظنية؟ مثلا يتوقف على اللغة، تحقيق المعنى اللغوي، على النحو، على التصريف، بل الفتحة والضمة يا أخي، وهكذا التصريف هذا يؤثر كثيرا ماذا في معنى اللفظ. لعله نحتمل على أنه مثلا هذه الكلمة مشتقة من المادة الكذائية لا من هذه المادة. هذا احتمال إذا كان موجودا ما يمكن تحصيل القطع. وعدم الاشتراك يتوقف على عدم الاشتراك، عدم النجاس، عدم النقيض، عدم التخصيص، عدم الإضمار، عدم النسخ، عدم التقديم والتأخير، عدم المعارض العقلي. اي حصول القطع من الأدلة اللفظية مشروط عدم المعارض العقلي. وما دام هذه الاحتمالات كلها موجودة، حصول اليقين يتوقف على عدم كل هذه الاحتمالات. وعدم هذه الاحتمالات ليس يقيني بل ظني، لأن دائما نحتمل النقل، دائما نحتمل الاشتراك، دائما نحتمل المجاز. احتمال موجود كاحتمال، فإذا يقين بعدم هذه الأمور ما يحصل أصلا نقبل. ولذلك قال لتوقف على أمور كلها ظنية. نقطة، والحق خلاف هذا. الحق أنه لا يمكن تحصيله قطع. كيف؟ فإن كثيرا من الأدلة اللفظية يعلم دلالتها على معانيها قطعا، دلالتها على المعنى قطعية، وانتفاء هذه المفاسد عنها، يعني هذه المفاسد هي احتمال مجازية احتمال الاشتراك، منفي عنها بالكلية. بل هناك موارد، ومن بل جرب يجد صدق ما نقول ما ندعي. قال محصل هذا المتن الجديد أنه إذا تعارض دليلان نقليان أو تعارض دليل نقلي ودليل عقلي، صورة ثالثة موجودة، يعني تعارض دليلان عقليان موجود، كلا بين الأدلة العقلية لا يمكن أن يحصل التعارض. إذن المتصور حصول التعارض بين ماذا وبين ماذا؟ إما بين دليلين نقليين، وإما بين دليل نقلي وعقلي. في هذه الحالة ماذا نفعل مولانا؟ الجواب، إذا كانت دليلان نقليين وجب تأويل أحدهما. لكن يا أحد، الأضعف ظهورا، هذا في الأصول قرأناه بعد، نؤوله على واضح. وأما إذا تعارض نقلي وعقلي، هذه المسألة التي هي محل كلام بين الإخبارية من جهة وبين الأصولية من جهة، الأصولية ماذا؟ يؤولون النقلي ويحافظون على العقلي، بينما الإخباريون يميلون إلى العكس. على أي حال، في هذه الحالة ماذا؟ يقول نؤول النقلية. لماذا؟ دليلك ماذا؟ قال لأن العقل أصل للنقلي، الأمور النقلية يا أخي مستندها ماذا في البداية؟ العقل. مثلا حينما يخبرنا صلى الله عليه وآله بأحكام، هذه الأحكام لا يمكن الأخذ بها إلا بعد حكم العقل بصدقه صلى الله عليه وآله، يعني حينما يحكم بأنه صادق نتيجة المعجزة، مثل نتيجة ما يظهر على يديه. على أي حال، فالمقصود بعد حكم العقل بوجوب النظر في معجزته، وبعد حكم العقل بصدقه لأنه ظهرت على يديه معجزة، والعقل يقول الله لا يظهر المعجزة إلا على يد النبي الصادق
menyentak nubuah sabkan.
Undur ya akhi kif a'man min aqli hina idin na'khud bima yaqul fal akhdu bima yaqul far'u al aql fal naqli aslu fal aqlu aslu lil naql wa ma dam aslu lil naql فإذا لا يمكن طرح العقل والأخذ بالنقل كيف نطرح العقل مع أنه الأصل لنا بل يجب تأويل النقل انتهى يا أخي انتهى يا أخي بس ترى السؤال بيني وبينك بعد بقي هنا قال قدس سره العقل أصل للنقل نقول في مقام الجواب نحن لو كان العقل أصل للنقل بل كلام صحيح لا بد من تأويل النقل ولا يجوز طرح العقل لكن ليس دائما إذا تعارض عقل وناقل هذا العقل يكون أصل لذاك النقل فأي معنى حينئذ أن نقول نؤول النقل هذا الكلام إنما يتم لو كان حين المعارضة هذا العقل أصل لذلك النقل لكن حين المعارضة لا يكون هذا النقل هذا العقل أصل لذلك النقل فكيف نقول نؤول النقل لأن العقل أصل للنقل هذا الحكي شلون يتم هذا الإشكال واضح يا أخي واضح جدا وأجابوا والعبد عليهم والعبد عليهم ما أدري شوف جواب صحيح ولا قالوا الأمر كما تقول حين المعارضة مثلا في أكثر الموارد العقل لا يكون أصل للنقل لكن نقول إذا طرحت العقل في هذه الموارد التي لا يكون العقل فيها أصل للنقل إذا طرحت العقل مع أنه حصل منه القطع فلا فرق بين هذا المورد وبين بقية الموارد للأحكام العقلية يعني من أراد أن يعتني للحكم العقلي القطعي يعتني به في جميع الموارد ومن لا يعتني به لا يعتني به في جميع الموارد فأنت في هذه الموارد الذي قلت العقل لا يكون فيه أصل للنقل إذا طرحت العقل يلزم في بقية الموارد أيضا تطرح العقل في بقية الموارد قلت من بقية الموارد أي موارد الذي يكون فيها العقل واقعا أصل للنقل الذي يكون العقل فيها أصل للنقل هناك أيضا يلزم الطرح لأنه حكم العقل القطعي إن كان حجة فلا فرق بين موارده وإن لم يكن حجة فلا فرق بين موارده فحينما طرحته في بعض الموارد يلزم طرحه في بقية الموارد أيضا وبذلك يثبت ما قلنا من يتم التعليل الذي ذكرناه من أن العقل لا يمكن طرحه لأنه أصل للنقل هذه الأصلية وإن كانت ثابتة في بعض الموارد دون بعض لكن إذا طرحت في بعض الموارد يلزم طرحه في جميع الموارد لعدم الفرق طبق العبارة عليكم السلام ورحمة الله قال هذا الإشكال والجواب بالشكل الذي بينته لم يشر إليه العلامة أبدا فالتفت جيدا قال ويجب تأويله عند التعارض تأويله لا إلما ترجع لللفظ يعني النقل الدليل اللفظي يجب تأويله عند معارضة ويا العقل أقول إذا تعارض دليلان نقليان أي صورة الأولى صورة الثانية يا أخي أو دليل عقلي ونقلي هاي صورة الثانية انتهت يا أخي الذين أوله وجب تأويل النقلي. ليش؟ يقول أما مع تعارض النقل هو هذا حال هاي لا تذكرها أصلا شلك شغل بها. إذا تعارض النقليان فظاهر يعني شو ظاهر يعني ما أول أحدهما بعد واضح كلاهما نقلي لكن طبيعي الأبعد ظهورا فظاهر لامتناع تناقض الأدلة. إذا لا نؤولها معناه أنها متناقضة والتناقض ماذا؟ ممتنع. وأما مع تعارض العقل والنقل فكذلك أيضا يعني شو هو كذلك يعني فظاهر أيضا فظاهر أيضا يعني لزوم تأويل أحدهما. لكن ليش تأول النقل؟ يقول وإنما خصصنا النقلية بالتأويل. وين قصصناه؟ حيث قلنا وجب تأويل النقل. ليش قصصنا النقل بالتأويل؟ لامتناع. يقول إذا من أول النقل إذا ماذا نفعل؟ يون أولهما معا نطرحهما معا يون نبقيهما معا كلاهما ممتنع. إذا لا بد من تأويل واحد والواحد ماذا هو النقل لأن العقل أصل للنقل. وجب بل خصصنا تأويل النقل بالتأويل لامتناع العمل بهما هذا ما يمكن نبقين اثنينات ويمتنع عن إلقائهم هذا بلا وجه. يبقى حينئذ لعلك تقول فلنعمل بالنقل ونؤول العقل نبطل العقل. يقول والعمل بالنقل وإبطال العقل هذا ما أيضا باطل لامتناع هذا ممتنع لامتناع العمل بالنقل وإبطال ماذا؟ ليش؟ لأن العقل أصل للنقل فلو أبطلنا الأصل لزم إبطال الفرع أيضا يعني إبطال النقل. إذن فوجب العدول إلى تأويل النقل وإبقاء الدليل العقلي على مقتضى. قال
العمل
بالنقل وإبطال العقل في شهر. أنا لعله أسرعت في هذا قلت هكذا وإنما خصصنا النقل بالتأويل. لماذا؟ يقول لأن الاحتمالات إذا لم نؤول النقل إذن كم احتمال موجود؟ ثلاث احتمالات كلها باطلة. إما أن نعمل بهما معا هذا مهم لامتناع ذلك هذا باطل. وإما أن نلقيهم اثنينات نطرح هذا باطل. وإما أن نعمل باللفظ دون العقل فهذا عطف على النيشة يعني هذا يصير والعمل بالنقل عطف على العمل بهما يعني لامتناع العمل بهما ولامتناع العمل بالنقل وإبطال العقل. زين يا أخي زين هذا بعد هذا المتن والمتن الآتي وهكذا المتون البعدية ما أدري كم متن لسه كلها من المنطق في خلاصة المنطق قرأنا في خلاصة المنطق أن الدليل ينقسم إلى كم قياس واحد استقراء اثنين تمثيل ثلاثة ما هو الفارق بينها بين هذه الثلاثة قرأنا هنا. إذا الاستدلال كان من العام إلى الخاص من الكل إلى الجزء ماذا يسمى؟ قياس. من القاعدة الكلية تنتقل علما إلى الجزئيات مثلا شنو؟ العالم متغير وكل متغير انظر من هذه القاعدة الكلية وكل متغير حادث تريد أن تحصل بل جزء من الجزئيات وهو أن العالم حادث هذا انتقال من الكل إلى الجزء يقال له القياس. ولماذا سمي القياس بالقياس؟ لك شغل السالي لماذا سمي القياس؟ ماذا مو مهم بعد استخدم في العمال استخدم تنشك بها القياس كأنما من المحاذاة وكأن المستدل يريد أن يجعل النتيجة محادية للمقدمة كما أن كل مقدمة قطعية العالم متغير قطعية لنا علم بها وكل متغير قطعية أيضا. المستدل يحاول أن يجعل النتيجة أيضا قطعية يعني يحصل العلم يريد كما له علم بالمقدمة يريد أن أحصل علم بالنتيجة، فكأنه يريد أن يجعل النتيجة لا واقعان، كأنه يريد أن يجعل النتيجة محاذية للمقدمة مشابهة للمقدمة في أي شيء في العلم، كما هناك في المقدمة العلم يريد أن هنا يحصل علم أيضا بالنتيجة. فإذا الخلاصة القياس بمعنى المحاذاة هو لغة من بمعنى المحاذاة، وكأن المستذق قلنا يريد أن يحاذي النتيجة للمقدمتين في حصول العلم. زين، فخلاص إذا الاستدلال كان من العالي من الكلي إلى الجزئي من القاعدة العامة إلى مصادق، هذا ماذا يقال له؟ قياس. وإذا بالعكس الاستدلال كان بالعكس تماما من الأسفل إلى الأعلى، يعني من الجزئيات إلى الكلي، هذا أين يكون؟ يسمى هذا بما بالاستقراء، وهو واضح. ليش سمي استقراء استقراء؟ كأنما ماذا؟ استقراء مأخوذ منين؟ من قصد القرى. الإنسان أحيانا قد يقصد ويتتبع قرية قرية لمعرفة مثل شيء من الأشياء، مثل يريد أن يعرف السارق، هناك سارق فيقصد قرية قرية حتى يعثر على السارق. هنا أيضا المستدل في باب الاستقراء كأنه يقصد ويتتبع كل جزء جزئي كقصد ذاك الشخص لكل قرية قرية قرية، فسمي بالاستقراء. بس هذا ليس بمهم، هذا شنو شغل شلون حكي هذا؟ بقالنا بعد شنو يقولوا وياي؟ وإذا من الجزء إلى الجزء يسمى هذا بالتمثيل، يسمى هذا بالتمثيل. ألا ما فيه بعد بين سبب التسمية مالته؟ لا بعد ما أريد أبين. قال وهو قياس وقسيما، وهو يا هو هو دليل، وهو يعني الدليل قياس وقسيما. قسيم القياس ما هما أخوة القياس؟ استقراء وكذا. أقول الضمير في وهو، قال وهو هذا الضمير لمن يجعل ضمير منفصل، يقول عائد إلى الدليل مطلقا، إلى الدليل مطلقا، يعني شنو؟ إلى سواء كان الدليل ماذا لفظي أو كان الدليل ماذا عقلي، بعد إلى أصل الدليل لا إلى خصوص الدليل اللفظي. واعلم أن الدليل ينقسم، وبعضهم قال على أنه إلى الدليل مطلقا يعني أعم من كونه مفيد للظن أو مفيد للعلم، بعضهم فسر هكذا. على أي حال هذا مو مهم، بس مطلقا هو معنى اللفظ والعقل، وبمعنى سواء كان مفيد للظن أو مفيد للعلم. يعني سابقا قلنا مرة ملزوم للعلم، مرة ملزوم إلا للعلم، مرة إلا علما للظن، يعني وهو يعني هذا الدليل سواء أفاد الظن أو أفاد العلم. على أي حال نقطة، واعلم أن الدليل انقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس، استقراء، تمثيل. وإلى الأخيرين أشار إلى الأخيرين استقراء وتمثيل أشار بقوله وقسيما. يا با هذا التقسيم ذن الدليل إلى ثلاثة شلون يصير؟ يقول وذلك لأن الاستدلال إما أن يكون بالعام على الخاص، هذا قياس، أو بالعكس، أو بأحد المتساويين مندرجين تحت عام شامل لهما، نستدل بأحد المتساويين عليهما على الآخر، من النبي من الخمر إلى النبيذ، فالأول هو أجل الأدلة وأشرفه. بالي قياس، بالي بس دير بالك ترى هذا القياس بالمعنى المنطقي، وإن كان ماذا لغة في الفقه كلمة القياس لا يراد من هذا القياس حينما يقع الباطل، مقصود من عدم هذا القياس باطل تمثيل. أي بالي القياس الفقهي هو التمثيل المنطقي على أي حال، وأما القياس المنطقي فهو محترم بالي حتى في الفقه. شنو
أشرف الأدلة هو ليش؟ لأنه يفيد اليقين لإفادته اليقين وهو المسمى بالقياس. ليش سمي القياس بالقياس؟ أخذا من المحاذاة، كأن القايس يطلب محاذاة النتيجة للمقدمتين في العلم في أصول. والثاني يعني من الخاص إلى العام يسمى الاستقراء، أخذا من قصد القرى قرية فقرية، كأن المستقرئ يتبع الجزئيات، جزئي جزئي، كذلك الذي يقصد القرى لأجل معرفة السارق يقصد قرية قرية هنا كذلك. والثالث الذي من جزء إلى جزء يسمى بالتمثيل. متن الجديد محصله قرأنا في المنطق القياس على قسمين، اقتراني واستثنائي. ما هو الفرق بينهما يا أخي؟ إذا النتيجة مذكورة في المقدمتين بصورتها الخاصة مذكورة، سواء كانت مذكورة بنفسها أو بنقيضها أثر، لكن مذكورة هي بصورتها في المقدمتين، هذا يسمى بما يسمى بالاستثناء. مثاله ماذا؟ إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان، فالنتيجة فهو حيوان. هذه فهو حيوان مذكورة في المقدمتين أم لا؟ راجعها ولا أحد، فهذه مذكورة بعينها مذكورة. يقول لكنه ليس بحيوان فهو ليس بإنسان، النتيجة فهو ليس بإنسان. هذه أيضا مذكورة في المقدمة الراجحة، إن كان هذا إنسان مذكورة، لكن مذكورة بنقيضها، فهذا يسمى بنقيضها مذكورة لا يؤثر، مرة بعينها ومرة بنقيضها هذا ما يؤثر، هذا يسمى القياس بالقياس الاستثنائي. وإنما سمي استثنائي لأجل وجود أداة الاستثناء والاستدراك فيه، وهي كلمة لكن. وأما إذا لم تكن النتيجة مذكورة بصورتها الخاصة في المقدمة يسمى بالاقتراني، مثل ما العالم متغيرون، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. هنا النتيجة ما هي؟ العالم حادث. هل هي مذكورة بشكلها الخاص بصورتها الخاصة في المقدمتين؟ لاحظ كلا في المفرد ما مذكورة. نعم كلمة عالم مذكورة، كلمة حادث مذكورة في المقدمتين، لكن هذه النتيجة العالم حادث بشكلها الخاص المجموع هالشكل المجموعي لا بنفسه ولا بنقيضه لم يذكر في المقدمتين. وإن شئت يا أخي فقل هكذا، النتيجة مذكورة في المقدمتين لكن لا بالفعل بل بالقوة. ليش نقول بالقوة وليس بالفعل؟ لأن بلي كلمة عالم وكلمة حادث مذكورة في المقدمتين، لا أنه أصلا ليست مذكورة، لكنه ذكر في المقدمتين، ليس بالفعل يعني ليس بتلك الصورة الخاصة، وإنما ماذا نقول بالقوة، بالقوة يعني بمادتهما، ويمكن يعني بكلمة عالم بكلمة عالم، بحيث يمكن أن نشكل هذه النتيجة، فالنتيجة مذكورة في المقدمة لكن ليس ذكرا فعليا، ذكرا بالقوة نقول، بخلاف في الاستثناء ذكر النتيجة في المقدمتين هو ذكر بالفعل لا بالقوة، وهذا مطلب واضح. نطبق العبارة، شيء جديد ممكن. أقول القياس، فالقياس اقتران، أقول القياس إما أن يكون النتيجة أو نقيض، المطلوب عن النتيجة إما أن تكون النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه يعني في القياس بالفعل، هذا مهم في الاستثناء كده، يوم نتيجة أو نقيضها مذكورة بالفعل في أو لا، أو بالقوة مذكورة بالفعل ما مذكور، هذا أين قلنا بالفعل بالقوة في الاقتران. والأول يسمى الاستثناء والثاني شو يسمونه الاقتران. مثال الأول يعني الاستثناء، شو تقول اللي النتيجة مذكورة في المقدمتين بنفسها، شو تقول إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان ينتج فهو حيوان، إنه حيوان، إنه حيوان أو فهو حيوان، لو كان يقول فهو حيوان تقول فهو نفس الشيء ما قبره حتى أوضح له هذا، فمذكورة في فالنتيجة مذكورة بالفعل في المقدمتين، أو هيك تقول لكنه ليس بحيوان، هذا يريد يبين نقيضها، يعني النتيجة مرة مذكورة بنفسها هذا في ذات المثال، مرة بنقيضها هذا، لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان، أنه ليس بإنسان أيضا مذكور، إن كان هذا إنسان مذكور لكنه بنقيضها مذكورة، فالنقيض مذكور في القياس بالفعل أيضا. نقطة، هذا مثال علما للاستثناء، مثال الاقتران هذا، ومثال الثاني هكذا تقول كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم ينتج كل إنسان جسم وهو مذكور في القياس لكن ليس ذكرا فعليا، أين إنسان جسم، الإنسان جسم أين مذكور في المقدمة الأولى، لا في المقدمة الإنسان حيوان قلنا، في المقدمة الثانية لا، المقدمة الثانية قلنا على الحيوان جسم، إذا ما مذكورة بنفسها وإنما ذكرها ذكر ليس بالفعل بالقوة. قول قال فالأول الآن يريد أن يقسم الاقتران، الاقتران يا أخي مرة يقسم بحسب صورته في المنطق قرأنا، ومرة يقسم بحسب مادته، وتعرف الفرق بين الصورة وبين المادة، مضمون كل مقدمة ماذا يسمى المضمون، المضمون المضمون مثل العالم متغير مضمونها ماذا، تغير العالم، هذا المضمون يعبر عنه بالمادة، بالمادة وأما الترتيب الخاص في المقدمتين الشكل الخاص مثل تلك موجبة هذه سالبة تلك جزئية هذه كلية تلك الحد الأوسط مثل وقع فيها موضوع هنا وقع محمول هذا يعبر عنه يا أخي بالصورة واسمه على مسمى صورة صدق صورة صورة صدق صورة بعد فصورة كل من المقدمتين المتكونة هذه صورة من اين من كونها جزئية او كلية موجبة او سالبة حد الاوسط فيها موضوع او محمول هذا
ترتيب الخاص يعبر عنه بالصورة. القياس فالقياس دائما له جزء صوري وله جزء مادي. الآن نريد أن نقسم القياس بلحاظ جزئه الصوري، وغد إن شاء الله بلحاظ جزئه مادي. ثم نقول بلحاظ الجزء الصوري أيضا له تقسيمان القياس، لأننا مرة نلحظ الصورة القريبة ومرة نلحظ الصورة البعيدة. ماذا نقصد من الصورة القريبة؟ قريبة، ماذا نقصد من الصورة القريبة؟ يا أخي الصورة الحاصلة للمقدمتين بسبب الحد الأوسط يقال لهذه الصورة صورة قريبة، فإن الحد الأوسط مرة يقع موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، مرة بالعكس تماما، مرة محمول فيهما ومرة ورابعة موضوع فيهما. انظر يا أخي، يا أخي هنا تكونت حصلت صورة للمقدمتين بسبب من؟ بسبب الحد الأوسط، حيث مرة وقع موضوع فيهما محمول فيهما. هذه الصورة بشكل خاص حصل بسبب الحد الأوسط، هذا نعبر عنه بالصورة القريبة. فالصورة القريبة عبارة عن صورة المقدمتين الناشئة من موقعية الحد الأوسط. مو صحيح ولا؟ وبهذا الاعتبار ينقسم القياس إلى كم قسم يا أخي في المنطق قرأنا؟ أربعة أشكال. إذ موقعية الحد الوسط تارة يكون هكذا موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، يسمى ماذا؟ الشكل الأول. مرة بالعكس تماما ماذا يسمى؟ رابع. مرة محمول فيهما، ثاني مرة موضوع فيه، ثالث. فبحسب الصورة القريبة القياس ينقسم إلى أربعة. بقانا الصورة البعيدة يا أخي، بقانا الصورة البعيدة يا أخي، مقصودنا من الصورة البعيدة صورة كل مقدمة لا مجموع المقدمتين، كل مقدمة منفردة. فيما سبق كنا نقول الصورة القريبة صورة مجموع المقدمتين بقيد المجموع، أما هنا لا، صورة كل مقدمة منفردة. يقال لها صورة بعيدة، فإن كل مقدمة منفردة إذا نأخذها مرة تكون مركبة من حملية ومرة تكون ماذا؟ مركبة من شرطية فقط. ومرة تكون مركبة من حملية وشرطية. إذا المقدمات كانت حمليات يعبر عنه بالقياس الاقتراني الحملي، وإذا شرطيات أو خليط يعبر عنه بالقياس الاقتراني الشرطي.
هذا التقسيم أيضا بحسب الصورة، لكن بحسب الصورة البعيدة. كيف بحسب الصورة البعيدة؟ لأن نلحق كل مقدمة منفردة، لا حاجة إلى ملاحظة المقدمة الثانية. كل مقدمة منفردة مرة تكون حملية مرة تكون شرطية. إذا حملية حملية، إذا شرطية شرطية. قال له لا حاجة إلى أن نلاحظ مجموع المقدمتين ونلاحظ موقعية الحد الوسط. هاي قال له صورة بعيدة. فإذا اتضح بحسب الصورة القريبة، هكذا اتضح الخلاصة، أن القياس له جزء صوري جزء مادي، له صورة وله مادة. بلحاظ المادة هذا غد إن شاء الله، اليوم ما نشغل به، لكن بلحاظ الصورة له صورة قريبة له صورة بعيدة. مقصود من الصورة القريبة صورة مجموع المقدمتين الناشئة والمتكونة على أساس موقعية الحد الوسط. وينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى الأشكال الأربعة. والصورة البعيدة هي صورة كل مقدمة منفردة ناشئة من كونها حملية أو شرطية هذه المقدمة. وعلى هذا الأساس ينقسم القياس إلى قسمين، فتارة قياس اقتراني شرطي وتارة قياس اقتراني حملي. والتطبيق إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.